بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا وصل للكلام على كتاب شرح حديث ما ذئبان جائعان للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض الصالحين: وددت أن جسمي قرض بالمقاريض، وأن هذا الخلق كلهم أطاعوا الله عز وجل. فعرض قوله على بعض العارفين فقال: إن كان أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري، ثم غشي عليه. هذا يدل على أن القيام بشؤون الناس لا بد أن يكون فيه الحرص على النصح لهم وأداء ما أوجب الله عز وجل عليه عند توليه هذه الرتبة. ثم قال رحمه الله تعالى شرحا لهذا الأثر: ومعنى هذا أن صاحب هذا القول قد يكون لحظ نصح الخلق والشفقة عليه من عذاب الله، وأحب أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسه، وقد يكون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والإكرام والطاعة والمحبة، فود أن الخلق قاموا بذلك وإن حصل له في نفسه غاية الضرر. وهذا هو مشهد الخواص المحبين العارفين بملاحظته، فغشي على هذا الرجل العارف. هذا يدل على الرتب ما بين الناس في محبة الخير، فهناك من رتبته شفق على الخلق من تقصيرهم في طاعة الله عز وجل، فود بأنه في ما هو عليه من خير أن يفديهم وأن يهدى الجميع، وهذا من محبة الخير للغير، وهذا أصل عند الإسلام، بل هي من أصول البيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبين عموم المسلمين، والنصيحة لكل مسلم. والرتبة الثانية وهي أعظم الأجل، النظر إلى جلال الله سبحانه وتعالى وما يستحقه من الإجلال والإكرام، فود أن الخلق قاموا بذلك وإن حصل له، يعني ود بأن الناس يعظمون الله عز وجل وإن حصل له بعض الضرر في ذلك من جراء قيام الخلق بهذه الرتبة العلية. قال: وقد وصف الله تعالى في كتابه أن المحبين له يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. وفي ذلك يقول بعضهم: أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكراك فليلمني اللوم. بمعنى أن الإنسان يجتهد في القيام بأمر الله عز وجل وإن لامه اللائمون. القسم الثاني من طلب الشرف والرتبة والمنصب والشهرة: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد، فهذا أفحش من الأول، كما في الحديث: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا رخيص لم يرح رائحة الجنة. فهذا أفحش من الأول وأقبح، أشد فسادا وخطرا، فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب به ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم والقرب منه والزلفة لديه. قال الثوري رحمه الله تعالى: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله عز وجل. فالعلم رتبة وشرف لأنه يقرب إلى الله عز وجل، لا لأنه باب كسب رزق وشهرة ومكانة ورتبة بين الناس، وإنما الغاية من طلب العلم تقوى الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. وربما زاد الأمر بكثير من الناس إلى أن عف وزهد في الدنيا وأقبل على الآخرة، وإلا كان كسائر الأشياء. فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني، فهو أيضا نوعان: أحدهما أن يطلب به المال، فهذا من نوع الحرص على المال. قال رحمه الله تعالى: أحدهما أن يطلب به المال، فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة، لأن النية مدخولة، النية فيها فساد. قالوا: في هذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصي به عرضا من الدنيا أو في الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، وهذا تقدم معنا. قال: خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا، يعني ماذا يستحق الحرمان والعقوبة لأنه طلب المال بعلم يبتغى به وجه الله عز وجل؟ قال: وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة، وهي معرفة الله ومحبته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فحرمانه من جنة الآخرة لأنه حرم نفسه من جنة الدنيا، جنة السكينة، جنة الطمأنينة، جنة الإيقان، جنة الإيمان، جنة الإقبال على الله عز وجل. والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته. وذلك يقول بعض السلف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من راحة حال من راحة بال وسلامة حال لجالدون عليه بالسيوف. والعلم النافع يدل على ذلك، فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة، ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. الله المستعان. قال: ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه، إن هذا محروم. ولذلك كان أول من يعذب يوم القيامة كما جاء في حديث أبي هريرة: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وهو من أشد الناس حسرة يوم القيامة، حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخس الأمور وأدناها وأحقرها. فهو كمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعرة أو شيء مستقدر لا ينتفع به. فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه، بل أقبح وأقبح من ذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيها، يعني خسر حقيقة الزهد وأيضا خسر حقيقة العلم، فإن ذلك خداع قبيح جدا، أي أنه يتظاهر بالتنسك والإقبال بالطاعات والزهد والتقشف، وهو في الحقيقة إنما يطلب بذلك رتبا دنيوية ومالا وكسبا ونوالا، وفي الوقت نفسه يتظاهر بالزهد والعفة عن الدنيا، وهو من غرق فيها إلى شحمة أذنيه. وكان أبو سليمان الداراني يعيب على من لبس عباءة وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة. الله المستعان. هذا يعني كانت العباءة يعني علامة على الزهد، من علامات الزهد، وهو يطلب شيئا أغلى من قيمة العباءة، يعني كان بإمكانه أن يلبس لباسا حسنا لباسا أجمل، لكن تلبس اللباس أدنى وأن تتكسب بعلمك أمورا أعلى، أصبحت هذه العباءة ما هي إلا خدعة وزيف ووسيلة تصل بها إلى المطالب الدنيوية. يشير إلى أن إظهار الزهد في الدنيا باللباس الديني إنما يصلح لمن فرغ قلبه من التعلق بها، بحيث لا يتعلق قلبه بها بأكثر من قيمة ما لبسه في الظاهر، حتى يستوي ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا. فصارت بعض الظهور بالتخشع والزهد والتنسك ما هي إلا وسيلة وخدعة يصل بها إلى مطلبه. وإلا الصادق أنه كما أنه لبس الزهيد من اللباس والأدنى رتبة من اللباس، كذلك يكون مطلبه أدنى من مطالب الدنيا. قال: وما أحسن قول بعض العارفين وقد سئل عن الصوف فقال: الصوفي من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وذاق الهوى بعد الجفا وكانت الدنيا منه خلف القفا. المراد التصوف، هل لفظ الصوفية يقر أو ينكر أو يفصل فيه؟ أصل لفظ التصوف لفظ محدث لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لفظا محدثا لا يجوز لأحد إقراره ولا إنكاره حتى يعرف ما المراد بالتصوف. وكان في أول الأمر هذا الأمر استخدم على طائفة من الناس عندهم من نوع من الزهد والتنسك، ولم يكن عندهم قبيح الضلالات والبدع، فكان عندهم نوع من الميل للعزلة والميل للعبادة والتقشف والبعد عن كثير من الترفه. فبهذا المعنى التصوف يقبل، لكن الأولى قبول الفعل ورد الاسم. فيقبل الفعل لأنه موافق للسنة من الزهد في الدنيا والبعد عن الترفه بكثير من المباحات، فيقبل الفعل لكن لا يقر الاسم ويرشد إلى الاسم الشرعي، وهو الزهد، التنسك وما شابه ذلك، العفاف، الخمول كما جاء في بعض الآثار، البذاذة، هذه كلها جاءت فيها آثار، فلا بأس من استخدامه أولى من اسم التصوف الصوفي وما شابه ذلك. وإن أراد به معنى مبتدعا فهو مبتدع، وإن أريد به معنى كفريا رد. فدل ذلك على أن اللفظ المحدث، وهذه قاعدة أصل تقريرها عند شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمورية ولها نظائر عديدة جدا في أبواب كثيرة من أبواب الاعتقاد، أن كل من أحدث لفظا لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا يجوز لنا المبادرة بإنكاره أو بإقراره حتى نستفصل عن مراده. فإن أبدى معنى باطلا رد اللفظ والمعنى، وإن أبدى معنى حقا قبل المعنى وشكرناه على المعنى ولكن نرد اللفظ عليه، نقول أغنانا الله باللفظ الشرعي، لماذا تستخدم تصوف؟ استخدم زهد، ازهد ما في الدنيا، ها في الحديث، استخدم بداذة، استخدم تنسك عبارة السلف، لكن ما تستخدم عبارة التصوف. فدل ذلك على أن اللفظ المحدث على ضربين، فإن دل على معنى باطل رد جملة وتفصيلا بلفظه ومعناه، وإن دل على معنى حقا قبل المعنى وشكر عليه القائل ولكن نرد اللفظ عليه، نقول أغنانا الله عن لفظك باللفظ الفلاني. نأتي عند قضية التصوف، لذلك التصوف هل يقر ولا ينكر؟ هناك عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية وعبارة لابن القيم رحمه الله تعالى بأننا دعوة سنية صوفية، يقال هذا التصوف مراد به التنسك، لأنه لفظ بعض المتصوف المتأخرون أو متأخرين يزعمون بأن ابن تيمية وابن القيم صوفية، وحاشاهم ذلك. وما جاء في بعض كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية بأننا دعوة سنية صوفية إنما مراده من حيث التنسك والزهد لا التصوف الذي يسمى الطرقية اليوم. فالطرقية ليس هو مراد ابن القيم، فابن القيم لم يكن نقشبنديا ولا قادريا ولا صاحب طريقة ولا صاحب خرقة، فهو بعيد عنهم جميعا. فدل ذلك على أن التصوف بهذا المعنى قد يقبل تنزلا وإلا الأولى تركه، لكن لما صار التصوف يغلب على المسمى الباطل المنكر الصوفي الطرقي فإن هذا أصبح محله محل ذم. ولي مقال منشور في المدونة عنوانه ليلة عن الصوفية بين أبي ريان وعبد السلام أو بهالمعنى تقريبا، ذكرت فيه التصوف وإطلاقات التصوف ومتى يقر ومتى لا يقر. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرئاسة على الخلق والتعاظم عليه، وأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه، وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء، أن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك. هذا إنما نيته المغالبة والتكسب، وهذا أقبح وأقبح، فهذا موعده النار، لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر غمط الناس وبطر الحق، يعني رد الحق وغمط الناس. فالذي يغمط الناس هذا والعياذ بالله من أقبح ما يكون، وأقبح ما يكون أن يكون في العالم طالب العلم. فإن رأيت طالب العلم يتكبر على الناس ويتعاظم على الناس فاعلم بأن نيته فاسدة. لكن طالب العلم كلما زاد علما زاد قربا إلى الناس، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بأصبعه جارية صغيرة تسير به في طرقات المدينة. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجالس، كان من دخل المجلس يقول: أيكم محمد؟ لا يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم من بين الجالسين. وكان يأتيه الأعرابي ويطلب منه، تأتيه المرأة وتطلب منه ويسأل عن، وتوقفه المرأة في الطريق، كل ذلك يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يتكبر بيتكبر عليه. وذلك جاء في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكن يقال له إليك، لم يكن يقال للناس إليك، أي لم يكن يدفع الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما يكون في غبراء الناس ومع الناس عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم الذي يتكبر على الناس ويتعالى عليهم اعلم بأنه قد فسدت نيته. فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم ليمالي به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار، خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن مالك، والحديث في إسناده ضعف، وخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه، وعنده فهو في النار. وخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا لتحيزوا به الناس، تحيزوا به المجالس، فمن فعل ذلك النار. وخرجه ابن عدي من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه: ولكن تعلموا لوجه الله والدار الاخره. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، المماراه كما تقدم ان المراد به ان يمتلي كل صاحب قول في القول، ان يسعى كل صاحب قول الى ان يمتلي الطرف الاخر في قوله، لها معاني كثيره، وهذا من معانيها، من معاني المماراه، أن كل واحد يحاول أن يشكك الآخر ويجعله يمتري في قوله الذي هو يتبناه. أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويفنى ما سواه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول الخلق تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم، وأنه يقال له قد قيل وأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال أنه جواد، وفي المجاهد ليقال أنه شجاع. وهذا يدل على عظم أمر النية في الإسلام. وعن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم فوافق عمله علمه. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، لأنهم لم يدخل إلى القلوب، يخالف علمهم عملهم، ويخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا فيباهي بعضهم بعضا. بعض الناس يريد الجمهور، بل هناك من الناس من لا يتقدم للمحاضرة أو للدرس حتى يسأل كم سيحضر، وربما يهمه الحضور والكثرة والقلة. صاحب السنة يلقي الدرس يفرح بمن قدم عنده، إن كثر العدد فرح به، وإن قل العدد لم يثنه ذلك عن القيام بأمر الله عز وجل. لو جلس عنده الواحد والاثنان والثلاثة فيهم بركة، لعل الله تعالى يجدد الدين بهم وينفع بهم الملة. فالإنسان لا يختلف أمره عنده، لكن يسر المؤمن لا شك بلا شك إذا رأى الكثرة على خير والناس أقبلوا، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الستار عن بيته ورأى الصحابة قد صفوا للصلاة فتهللت أسارير وجهه وكأنه المصحف عليه الصلاة والسلام، فرحا وباجتماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: يجلسون حلقا حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه. وهذا من قبح التحزب، وقد جاء عن علي رضي الله عنه. ولي الشيخ ابن تيمية كلام كثير في المجلد 28 من الفتاوى، أن هناك من يغضب على الطلاب يقول: ليش تذهبون إلى فلان؟ لماذا تحضروا عند فلان؟ احضروا عندي أنا، أو لا تحضروا إلى فلان. هذا كله عياذ بالله من التنافس المذموم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولا تنافسوا. فمن التنافس المذموم أن يسعى كل شيخ إلى أن يستحوذ على أكبر قدر ممكن من الطلاب ويسحب البساط من تحت غيره. هذا لا يجوز إلا أن يكون صاحب بدعة. أما إن كان صاحب بدعة فهذا من الدين، ليس لي أنا ولا لك وإلا لشخصه يقول: لا تحضروا عند فلان، وإنما يقول: لا تحضروا عند فلان إذا كان منحرفا في عقيدته. قال: أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. قال: وقال الحسن: لا يكون حظ أحدكم من علمه أن يقول له الناس عالم، فقط يفرح بالألقاب ويحلي نفسه بالرتب والشهادات وما شابه ذلك. بعض الناس هذا نصيبه في الدنيا، عالم، شيخ، مطوع، خطيب، لكن في الحقيقة لم ينتفع هو بنفسه ولم ينفع الناس بذلك. وفي بعض الآثار أن عيسى عليه السلام قال: كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ يعني غاية ما عنده إنما فقط التحديث ليصرف وجوه الناس إليه، ولم يطلبه لكي يعمل به. لذلك يقول أهل العلم أن أول غايات طلب العلم التعبد لله، لأنه عبادة، التعبد لله بطلب العلم. والله تعالى قد أمر به ونحن نمتثل بأمره: وقل ربي زدني علما، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا أمر من الله، فهو من توحيد الألوهية أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فأول غاية ينبغي أن تكون من غايات طلب العلم التقرب إلى الله تعالى بذلك ولو بشيء يسير. فأنت في عبادة، والذي في قرية في عبادة، والذي المعلم الشيخ الفوزان في عبادة، وطالب العلم الذي في أقصى الجزيرة العربية بل أقصى الهند والسند والصين في عبادة، كلهم يتعبدون لله تعالى كما يتعبدون بالصلاة، فهم في عبادة. نأتي عند رتبة أخرى من الغايات الحسنة أن يقصد بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه هو حتى يعبد الله تعالى على بصيرة، ثم ينوي كذلك أن يعمل به. فلا يكون لطلب شهادة الناس أو ثناء الناس أي مسلك من المسالك، ثم ما جاء من بعد ذلك من ثناء الناس فيفرح به المؤمن، وكما جاء في الحديث: تلكم عاجل بشرى المؤمن. أما أن تكون هي غايته وهو مقصده فهذا إنما يعمل ما بقي ثناء الناس عليه، فإذا انصرف الناس عنه انصرف عن العلم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن هذا القبيل كراهة السلف الصالح الجرأة على الفتية والحرص عليها والمسارعة إليها والإكثار منها، لأنهم يخشون أن يحاسبهم الله عز وجل على ذلك، ويخشى أن تكون الغاية هي أن يقول الناس ما أحذقه، ما أحفظه، ما أفقهه، ها، ما أشد، ما أكثر علمه، ما أبلغ فصاحته، فيخشى الإنسان على نيته. لذلك كان السلف يحبون الخمول ولا يتصدروا الفتية إلا أن يحملوا عليها. وروى ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فقال علقمة: كانوا يقولون أجرأكم على الفتية أقلكم علما. فكلما زاد علم الإنسان قل تجاسره على الإفتاء. ولذلك خيار السلف كانت تعد فتاويهم ضمن أعمارهم، وإذا أفتوا أفتوا بالكلمة والكلمتين بالشيء القليل. وعن البراء قال: أدركت 20 من 100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن مسألة ما منهم رجل إلا ود أن أخاه كفاه، وفي رواية: فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول. فالإنسان ما يتصدر الفتية إلا إذا بلي بها، بأن يكلف أو أن لا يجد من يجيب غيره من أهل العلم، فإنه عند ذلك له أن يفتي. عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وذلك حفظ عن غير واحد من خيار السلف أنه يقول لا أدري من الصحابة والتابعين وأمة الدين. وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال: ما أنا على الفتية بجري. وكتب إلى بعض عماله: إني والله ما أنا بحريص على الفتية، وما وجدت منها بدا. وقال ابن عيينة: ليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه، إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه. وعنه أنه قال: أعلم الناس بالفتاوى أسكتهم فيها وأجهلهم بها أنطقهم، لأن من كثر كلامه كثر سقطه. فالإنسان لا يبادر بالكلام في كل قضية، وإنما يتألنى وينظر. ولذلك المسعود رضي الله تعالى عنه في قصة بروع بنت واشق الحديث أنه ذكر أنه مكث شهرا كاملا يتأمل في المسألة. ويذكر أن الخطيب البغدادي أنه كان ما يفتي إلا بعد أسبوع، تعرض عليه المسألة ثم يفتي بعد أسبوع. وقال سفيان الثوري: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، وإذا أعفوا عنها كان أحب إليهم. وقال إمام أحمد رحمه تعالى: من عرض نفسه للفتية فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ إليه الضرورة. قيل له: فأيما أفضل؟ قال: أيما أفضل، الكلام أم السكوت؟ قال: الإمساك أحب إليه. قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة. وقال: الإمساك أسلم له. بمعنى الضرورة الضرورة، يعني كثير من الناس ربما يعلل نفسه بأدنى سبب حتى يفتي، ويقول الضرورة لا يفتي إلا فعلا عندما يحتاج إليه، أو تكون مسألة واضحة جلية، ولا يسمى ذلك من باب الإفتاء الذي هو معتمد على الفقه ودقة النظر. وإنما يأتي شخص يقول مثلا: ما حكم صلاة الوتر؟ مسألة ظاهرة واضحة. أو شخص يقول: أخبرني كيف أتوضأ. هنا يجب أن تخبره، ولا يعد ذلك من الفتية، وإنما يعد هذا من التعليم. وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه، وأنه موقوف مسؤول عن ذلك. ولذلك قيل أن المفتي موقع عن الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك ألف ابن القيم كتابه إعلام الموقعين، يعني المفتين. قال الربيع بن خثيم: أيها المفتون انظر كيف تفتون. أيها المفتون انظروا، أيها المفتون يعني جمع مفتي، انظروا كيف تفتون. وقال عمرو بن دينار لقتادة، قتادة بن دعامة السدوسي: لما جلس الفتية تدري في أي عمل وقعت؟ وقعت بين الله وبين عباده، وقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح. يعني تخيل إنسان يقع ما بين الله وبين عباده، فكأنك تتكلم بأمر أو إذن من ربي عز وجل، فما ظنك لو أخطأت أو حرفت أو غلب عليك الهوى؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون، كما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى. وعن ابن المنكدر قال: إن العالم داخل بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهية أو الكراهة، فيقول: ما وجدت أحدا تسأله غيري. وقال النخعي، يعني إبراهيم بن يزيد النخعي، قال: وقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. هذا من ازدراء السلف لأنفسهم، مع أنهم كانوا من خيار خلق الله عز وجل. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنكم لتستفتوننا استفتاء قوم كأن لا نسأل عما نفتيكم به. يعني نحن وإياكم سواء، نفتقر للعلم ونحتاج إليه، فأنت تسألوننا كأننا نعلم الغيب ونعلم السر وأخفى ونعلم كل دين الله عز وجل، غير صحيح، بل نحن بحاجة إلى غيركم. ربما طالب العلم العاقل النزيه يستفتى فيقول أمهلوني، ثم يرفع الخط أو التليفون ويتصل بأصدقائه ورفقائه ويعرض عليهم المسألة، كما كان عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يجمع أهل بدر من أجل حكم واحد، ويجمع المهاجرين والأنصار ويسألهم عن فتوى عليه رضوان الله عز وجل. وعن محمد بن واسع قال: أول من يدعى إلى الحساب الفقهاء. وعن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار من شدة الخوف. وقال بعض العلماء لبعض المفتين: إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن تخليص نفسك أولا. هذا كلام يكتب بماء الذهب، لا تفكر أنك بس فقط تنتهي من السائل تعطي فتوى في أمان الله، لا، بل فكر في نفسك أنت، من الذي ينجيك بين يدي الله عز وجل عندما يقال لك الله أدين لك، أم أنك تفتري على الله سبحانه وتعالى. وقال لآخر: إذا سئلت عن مسألة فتفكر، فإن وجدت لنفسك مخرجا فتكلم، وإلا فاسكت. وكلام السلف في هذا كثير جدا يطول ذكره واستقصاؤه. وابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتابه إعلام الموقعين ذكر الكثير من هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معاشر الإخوة، والمعذرة عن تأخر الجواب عن أسئلة اللقاء ليلة البارحة. يسأل أخ: كيف يحقق المسلم الإخلاص في جميع عباداته؟ يسعى بتجديد تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب، لأن الإيمان يخلق في قلب العبد المؤمن إن لم يحييه بذكر الله عز وجل. ولماذا سمي ذكر الله؟ ذكر الله عز وجل لأن فيه تجديد الصلة بالله سبحانه وتعالى، فلم يكن يكتفي العبد فقط بمرة واحدة، بل يذكر الله عز وجل دائما حتى يكون صادق الصلة بالله سبحانه وتعالى. فكذلك الإخلاص، ينبغي العبد أن يربي نفسه دوما على التذكير بالإخلاص والقراءة فيه وتعظيم الرب عز وجل ومعرفة شانه، كل هذا يفيد العبد المسلم. ولذلك دأب أهل العلم على استحباب أن يذكر حديث عمر الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وصدر به البخاري رحمه الله تعالى جامعه الصحيح. وقال عبد الرحمن المهدي: لو كتبت كتابا على الأبواب لجعلت إنما الأعمال بالنيات في أول كل باب. كل ذلك من باب إحياء الإخلاص وأهمية الإخلاص في قلب العبد المؤمن والمؤلف والخطيب وإلى آخره. فهذا من أهم المهمات، أن يجدد الإنسان الإخلاص في قلبه. والله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفعهم بتجديد الصلة بالله سبحانه وتعالى. فكلما زاد العبد صلة بالله عز وجل زاد اهتماما بالإخلاص وإفراد الله عز وجل بالعبادة. كذلك من الأمور التي تقوي الإخلاص استحقار الخلق في مقام الخالق عز وجل. فعندما يرى الإنسان بأن هؤلاء خلق لا يملكون حياة ولا موتا ولا نشورا، وأن هؤلاء خلق لا ينفعون ولا يضرون، وأن هؤلاء خلق لا يملكون يوم الدين، فيتجه لله سبحانه وتعالى ويعلم بأن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، فهذا يذكي ويحيي الإخلاص. كذلك من الأمور التي تحيي الإخلاص في قلب العبد المؤمن القراءة في سير الصالحين وقراءة أثار السلف في الإخلاص والإرشاد إليه وبيان فضله، كل هذه الأمور تحيي الإخلاص في قلب العبد المؤمن. يقول: هل من ينشغل من طلبة العلم بإقامة المحاضرات دون التوجيه لطلب العلم لأجل كسب العوام، ثم بعد ذلك يوجه لطلب العلم يذم في ذلك؟ لا يترك. بعض الإخوة يجعلون من الأمور ما هي كأنها من باب المتناقضات لا تجتمع، فيظنون بأن طلب الرزق وطلب العلم لا يجتمعان، وأن الزواج وطلب العلم لا يجتمعان. هذا غير صحيح، الحمد لله. حتى في العلوم يجد بأنه حفظ القرآن والحضور عند المشايخ لا يجتمعان، غير صحيح. المؤمن يستعين بالله عز وجل ويسدد ويقارب ويحاول أن يطلب الرزق ويتجر، وفي الوقت نفسه أن يطلب العلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معه أحد الأنصار يتناوبان على دروس النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسه، فإذا حضر عمر غاب الأنصاري وطلب الرزق، ثم إذا ويخبره في آخر النهار ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يذهب عمر ويبقى الأنصاري. فالإنسان الحمد لله يحاول أن يجمع بين هذه وتلك، فيطلب العلم ويتحصل عليه ويستفيد بإذن الله عز وجل. وأعلم أحد طلاب العلم ويمكن يعرفه في المجموعة مع الشيخ صغير جزاه الله خير من خاصتي وخاصة الشيخ صغير، رجل فاضل أدرك الكثير من العلوم وحفظ الكثير من المتون واستفاد، وهو رجل يتجر على شاحنة في أوروبا، يتجر على شاحنة يتنقل من بلد إلى آخر، يخرج الفجر ولا يعود إلى أهله إلا في آخر الليل، لكنه خلال تنقله ما بين بلدان فرنسا استطاع أن يسمع الكثير من دروس شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ودروس ابن عثيمين ودروس الشيخ صالح آل الشيخ، فاستفاد الفائدة العظيمة. فالإنسان يستطيع أن يستفيد، وأنا أعرف أحد مجموعة من طلبة العلم عندنا في الطائف ختموا القرآن الكريم في طريقهم للدوام الصباحي للمدرسة، وكانت بعيدة عن الطائف، ولكنهم تواطؤوا واتفقوا على أنهم كلما خرجوا يحفظون الوجه والوجهين، فما مرت السنوات إلا والمجموعة التي في السيارة قد ختموا كتاب الله عز وجل كاملا. فانظر طلب رزقه في الحقيقة، ومعه أيضا استفادة علم شرعي. فالإنسان يستطيع أن يستفيد العلم الشرعي ويتزوج ويعمل في وظيفته، وخاصة الآن الحمد لله مع تقريب العلوم وهذه البرامج وهذه الصوتيات تفيد بإذن الله عز وجل، يستفيد العلم وهو في طريقه للعمل. ولو أن طالب العلم حتى عن طريق حسابات تويتر وما شابهها، لو أنه قرأ كل يوم في حساب طالب علم تغريدة واحدة واستفاد منها وحفظها إن كان فيها أثر أو خبر أو شعر، تخيل سنة كاملة إلا وقد حفظ 360 فائدة. 360 فائدة ليست بالهينة. يقول بعض أهل العلم تعلم في كل يوم مسألة تنال العلم في سنة، فلو أن الشخص استفاد في كل يوم فائدة لا تمت السنة وعنده 360 فائدة، بعد سنتين إلا وعنده ما يقارب 700 فائدة، بعد 3 سنوات إلا، وهكذا. فتمضي عين السنوات ونحن في الحقيقة جرد من الفوائد من العلم النافع. كثير من الشباب مضى له في التنسك والإقبال على العبادة 10 سنوات 15 سنة 20 سنة، طيب ماذا استفدت إذا به عري من العلم والفائدة؟ هذا غير صحيح. لما نريد العلم، أما إذا كان يريد العفة عن المحرمات والقيام بالطاعات وعدم الاهتمام بالعلم، هذا باب آخر، لأن الناس يتفاوتون في فضل الله عز وجل. لكن من أراد أن يكون طالب علم ويستفيد من العلم لابد أن يبذل للعلم كل هذا الأمر مع طلبه للرزق. يقول هل هناك فرق بين من يفتي أو يدرس متون العلم الشرعي؟ لا، ليس هناك فرق، لكن الفتوى تختلف والدروس تختلف. فهناك دروس لا يتصدر لها إلا كبار العلماء، هناك كتب لا يتكلم فيها إلا كبار العلماء، كذلك هناك فتاوى لا يفتي فيها إلا كبار العلماء أو المحقق بمعنى أدق، لأن عبارة كبار العلماء من العبارات التي أحدثت، لكن المراد بكبار العلماء المدرك المحقق المتقن، ولا يشترط في العالم أن يتقن كل العلوم، لكن كل يفتي بحسبه. فكم من شخص خبير بالتفسير لكنه ضعيف في علم الحديث، وآخر جيد في الفقه لكنه غير متقن للتفسير، وآخر متقن في الحديث لكنه مقصر في اللغة العربية، وهكذا. فكل بحسب ما عنده من العلم وما لديه من إدراك. كيف يحقق طالب العلم الصدق بطلبه للعلم؟ كما تقدم معنا في الإخلاص، الصدق يكون بتعظيم الله عز وجل، إذا عظم الله سبحانه وتعالى يكون صادق في طلب العلم، ويكون يطلب ما يرضي الله عز وجل ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصدق، أنك في الظاهر كأنك تتقرب لله تعالى بعبادة، وتكون هذه العبادة لله وحده لا تريد بها شيء من الدنيا، فأنت صادق. أما إذا كان طلبه للعلم لجاه ولشرف ولمنصب ولثناء فهذا غير صادق، وهذا إنما يتكلم بما يخدم مصلحته، وهذا كثير، اللهم استعان، كثير. هناك من الناس من لا يتكلم في شيء من دين الله إلا إذا وافق مصلحته، وغير ذلك لا يتكلم فيه وكأن الأمر لا يعنيه، وهذا والعياذ بالله من عدم الصدق في القيام بأمر الله عز وجل. كيف يطهر المسلم قلبه من أمراضه؟ باب السلوك وباب الزهد والرقاق أو الرقائق هذا مما يقصر فيه الكثير، لذلك يكثر الإنسان من الوعظ والقراءة فيه والذكر الموت والجنة، وكذلك أثار السلف الصالح رضي الله عنهم في الخشية والخوف والرغبة والرجاء، وما يتعلق بكتب الزهد ككتاب الزهد
الإمام أحمد وكتاب الزهد للبيهقي وما صنف في ذلك الرقاق لعبد الله المبارك وهناد بن السري وما شابه ذلك. فيكثر الإنسان من القراءة في كتب الرقاق لأن فيها آثار وفيها أخبار وفيها اهتمام واعتناء بمواطن الوعظ. والقرآن الكريم كتاب موعظة من أوله إلى آخره كله موعظة، فكم من آية نمر بها في الطلاق ولكن نغفل عما ختمت به الآية من التذكير من تعظيم الله عز وجل، وكذلك آية أخرى في البيوع ونغفل عما جاء فيها من تنبيه إلى فضل الله على عباده ومحاسبة الله تعالى لهم وما شابه ذلك. فلذلك علماء السلوك وعلماء الزهد والإقبال على الله عز وجل فيهم نوع من لطافة الاستنباط من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض ما خلقه الله تعالى في الكون من لفتات تدل على تعظيم الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى ينبغي لا يغفل عنها. فأرى بأن طالب العلم لا بد أن يجعل له عقارا وجرعة أسبوعية من مؤلفات أهل العلم في الزهد والرقاق وتهذيب الروح، لا بد من ذلك. اجعل لك وردا أسبوعيا، وإن استطعت كتاب يومي يكون عند رأسك قبل النوم تقرأ فيه صفحات، هذا من أهم المهمات. يقول من الأمور التي تعين المسلم على أن يحقق الاستغناء بالله عن الخلق؟ التوحيد. التوحيد هو الذي يجعلك تستغني بالله تعالى عن الخلق. كلما عظم في قلبك جناب التوحيد والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتلذذ بالتعبد له واستغنيت به عن سائر الخلق، إذا عرفت التوحيد حق المعرفة فأنت مستغني عن الخلق أجمعين، ويعظم في قلبك الخوف ويعظم في قلبك الرجاء ويعظم في قلبك التوكل ويعظم في قلبك، وهذا معنى الإحسان، معنى غاية الإحسان التي هي شدة المراقبة لله عز وجل. لذلك الإنسان ينبغي أن يهتم باب التوحيد ويقرأ فيه كثيرا ويعرف الأسماء والصفات ودلائلها ومقتضياتها، كل ذلك مما يجعل العبد يعرف الله حق المعرفة، وإذا عرف الله حق المعرفة استغنى به عما سواه.